نبيكم يوحى. فمن لأعداء الله اليوم من لهم؟ ما الذي أغاضهم؟ أما قال الله عن محمد ومن معه أشداء على الكفار؟ والله لا خير فينا، والله لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام، قسما بالذي لا دين إلا دينه، وقسما بالذي محمد رسوله، لن نرضى إلا بقطع العلاقات وإيقاف المبادلات التجارية حتى يتأدب غيرهم، وهذا أقل واجب نقدمه للدفاع عن ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه.
فمحمد باق ما بقيت دنيا الرحمن، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق ما بقيت دنيا الرحمن، وسيعلو قول الله، وسيعلو قول الله، وسيعلو قول الله في كل زمان ومكان.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
نعم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، معنا اليوم بإذن الله تعالى الكلام تحت عنوان ما يعرف به ضبط الراوي. وبالنسبة إن شاء الله إذا خرجنا من هذا الجزء سيبقى معنا الفصل الثاني، تعارض الجرح والتعديل. فالإخوة الذين بدأوا معنا راجعون هذا الفصل، الفصل الأول، والإخوان الذين لحقوا فيراجعوا كذلك مع إخوانهم الذين سبق لهم الدراسة، لأن يكون هناك اختبار في الفصل الأول، واضح؟ اختبار في الفصل الأول، فيحتاج إن شاء الله منكم تستعينوا بالله على المراجعة، استعينوا بالله على مذاكرة ما مرة، ويكون هناك اختبار وهناك عبارات جرح وتعديل، وقد يكون هناك عبارات تسفير، عبارات جرح وتعديل وبعدها تسفير، تسفير لمن جرح، تمام، يعني يعطى البطاقة وبعد ذلك يستعين بالله ينظر له مكانا آخر.
المرة بعد القديمة
لا، نحن لعلنا إذا انتهينا اليوم إن شاء الله من هذا الدرس، تمام، يعني نبدأ في الفصل الثاني. وقبل بداية الفصل الثاني في الكلام على تعارض الجرح والتعديل، هيكون هناك اختبار فيما مرة، واضح؟ نعم، تفضل يا شيخ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ما يعرف به ضبط الراوي. يعرف ضبط الراوي بأمور، هي: واحد، مقارنة رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان.
طيب، عفوا، هنا المؤلف سبق وأن تكلم عن العدالة، وتكلم كذلك عن الطرق التي يعرف بها عدالة الرواة، ثم انتقل بعد ذلك الكلام على الضبط، والراوي لا يحكم عليه بالتوثيق إلا إذا جمع بين العدالة والضبط، وإلا إذا وقفنا على حاله في الضبط والعدالة. فالكلام في العدالة مرة، وكلامنا وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن الضبط. وسبق وذكرنا أن الضبط هو أن يسمع الراوي أو التلميذ الحديث فيحفظه ويؤديه متى شاء، سواء ضبطه في صدره وحفظه وأتقن حفظه ورواه بدون زيادة أو نقصان، أو ضبطه في صدره وكذلك في كتابه، أو في صدره دون كتابه، أو في كتابه ولم يكن من المعروفين بضبط الصدر. المؤلف يقول: بما يعرف الضبط؟ وأنت تعلم أن الضبط يشتمل على هذين النوعين، على ضبط الصدر وعلى ضبط الكتاب. فابتدأ بالكلام على ضبط الصدر، أن ضبط الصدر يعرف بمقارنة أو المقارنة بين مرويات الراوي ومرويات أقرانه. أقول أن هذه الطريقة هي طريقة من لم يعاصر، فالناقد إذا لم يعاصر الراوي أو لم يتمكن من الوقوف على حال ضبطه عند السماع منه أو عند اختباره وسؤاله، فإنه عند ذلك بحاجة ماسة إلى أن يقارن بين مروياته ومرويات غيره، لعدم قدرته على معرفة ذلك مباشرة عند مجالسته ومحادثته ومشافهته للشيخ. إذن فيقال قبل اللجوء إلى قضية الاستقراء وقضية صبر المرويات، هناك طريقة أخرى يعرف بها الضبط. فأول هذه الطرق هو استفاضة معرفة العلماء بضبط الراوي، يعني استفاضة ضبط الراوي بين الأئمة وبين النقاد، فيشهر بينهم ويعرف بينهم أن فلان ابن فلان هو من الحفاظ الأثبات، من المتقنين، من الثقات الحفاظ. إذن يعرف بين الرواة بالحفظ والضبط والتثبت. إذن قبل أن ننظر في المرويات فنقول الطريقة الأولى التي يعرف بها ضبط الراوي هو أن يستفيض ذلك وأن يعرف وأن يشهر بين الأئمة والنقاد بأنه من الضابطين، وهذا نفسه الذي يقال في العدالة. فكما أن عدالة الراوي تعرف باستفاضة الذكر واشتهار معرفته بالعدالة بين النقاد والعلماء، فكذلك في الضبط. نقول ثانيا أيضا قبل الاستقراء وقبل السبر يعرف الضبط بمدح بعض الأئمة. فإذا امتدح الراوي بعض الأئمة وأثنوا عليه بحفظه في حفظه وإتقانه وتثبته، فبوقوفنا نحن على مدح النقاد له والأئمة له بالإتقان وبالتثبت وبالحفظ، فهذه طريقة وهذا سبيل يعرف من خلاله ضبط الراوي. إذن بهذين القسمين أو بهاتين الصورتين يستطيع الإنسان أن يقف على ضبط الراوي. الصورة التي ذكرها المؤلف تعتبر صورة ثالثة، ماذا قال فيها؟ نقرأ. نعم.
قال: مقارنة رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن كانت روايته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة فهو ضابط ثبت.
نعم، هذه طريقة يعرف بها العلماء ضبط الراوي من خلال النظر في حديثه، ولا ينظرون في حديثه فقط، بل ينظرون في حديثه وفي حديث أقرانه
ممن شاركه في سماع تلك الأحاديث من شيوخهم. ولا يشترط أنهم يأتون بكتب أو بأجزاء فيها تلك الأحاديث، هم حفاظ يحفظون أن هذا الحديث قد شاركه في روايته فلان وفلان وفلان من أقرانه عن شيخهم فلان، وعند ذلك ينظر الناقد هو قد رواه مرفوعا وأقرانه رواه موقوفا، إذن أخطأ في رفعه. هو قد رواه متصلا وأقرانه رواه منقطعا، إذن قد أخطأ في وصله. هو قد رواه وسمى شيخ شيخه بفلان ابن فلان، وأقرانه سموه فلان ابن فلان بخلاف تسميته، إذن هو أخطأ في الشيوخ. وهذا العمل يجري كذلك حتى في الأئمة، يعني كيف استطاع العلماء أن قالوا في شعبة أنه يخطئ في الأسماء؟ شعبة بن الحجاج الإمام الثقة الثبت الذي امتدح العلماء بالمدح الرفيع ذكروه في ترجمة أنه يخطئ في الأسماء. كيف عرف العلماء خطأ شعبة في الأسماء؟ عرفوا ذلك من سبر حديثه، من مقارنة حديثه بحديث أقرانه. عندما يسمي شيوخا هؤلاء الشيوخ سموهم أقرانه بأسماء أخرى، فعند ذلك ذكروا هذا الأمر في ترجمة الشعبة. وعليه نستفيد نحن من هذا عندما نأتي بحديث وقد خالف شعبة فيه أقرانه فسمى شيخا وسموهم شيخا آخر، فإننا بذلك نقول الصواب ما رواه الثقات بخلاف رواية شعبة، لأنهم أولا أكثر، ثانيا لأن شعبة قد تكلم العلماء في ترجمته وذكروا فيها أنه يخطئ في الأسماء. طيب، إذن يأتي النقاد من أجل أن يعرفوا ضبط الراوي فيجمعون حديثه ويقارنوا حديثه بحديث غيره. قلت ولا يلزم من ذلك أن يكون هذا الحديث مدون، لأنهم يحفظون ذلك، هم حفاظ فيعقدون مباشرة، يعرفون أن هذا الحديث من حديث فلان وفلان، هذا سمعه عنه فلان وشاركه فلان وفلان 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 خالفهم، يجمعون هذه الأخطاء. فإن كان ما رواه أكثره قد وافق فيه الثقات فهو ثقة، وإن كانت هذه الأوهام مثلها كثير بخلاف المعتاد مما قد يهم فيه الثقة، لأن الثقة قد يهم، ومن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، لا بد أن يكون للثقة أوهام. ولكن إن وجدوا واستشعروا أن هذه قد زادت بالنسبة لما رواه من الكم الحديثي، فقد يقول وينبه على خطأه ويعطون لكل خطأ الكلمة التي تناسب هذا الخطأ، فيقولون ثقة ربما وهم، ربما تفيد التقليل. ومعنى تفيد التقليل لا يقال أن الثقة لا يهم أصلا، ولكن زاد ذلك قليلا عن المعتاد، فأتوا بالعبارة التي تفهم السامع أنه ليس بالأخطاء المغتفرة لكن زادت قليلا. ومع ذلك فإن تلك الأخطاء لا تجعلنا أن نعامل الثقة معاملة الضعيف، ولكن انتبه أيها الباحث، انتبه يا من تقف على حديثه، فإنه قد يهم. فإن زادت قليلا أتوا بالعبارة التي تدل على قدر معين من الزيادة، ثقة يهم، ثقة يهم. إذن زاد الأمر عن ربما، زاد الأمر، يعني لو عندنا مثلا رسم بياني واضح ومؤشر يرتفع، فإنك تجد أن هذا المؤشر عندما يقولون يهم زاد فوق ربما وهم شيئا قليلا وهكذا. إذا زادت تلك الأخطاء ونظر العلماء في الأخطاء ينظرون إليها كما وكيفا من حيث الكمية، والكمية عدد الأخطاء ما عدد ما رواه، فقد يروي الثقة أحاديث أخطأ فيها، وهذه الأحاديث عددها قليل لكنها تحط من قدره وتنزل من رتبته، بل قد لا يحتج بحديثه. لماذا؟ لأنه مقل من الحديث، وقد يخطئ أخطاء كثيرة ومع ذلك تغفر له ويتجاوز عنها النقاد ويسامحه ويعفو عنه في ذلك. لماذا؟ لأنه مكثر. ولذلك يقولون فلان تنغمر أخطاؤه في سعة ما روى، لأن ما رواه كثيرا، وإذا بلغ الماء حد القلتين لم يحمل الخبث. وقد يروي ويقع في أخطاء، تلك الأخطاء من الناحية المتنية أخطاء جسيمة، أخطاء كبيرة، عند ذلك تحط من قدره برواية حديث واحد. إذن هناك طريقة يستطيع العلماء من خلالها أن يتعرفوا على حديث الراوي. ولذلك يحيى بن معين رحمة الله تعالى عليه سأله إسماعيل ابن علية عن حديثه، فقال أنت حديثك مستقيم. قال له كيف عرفت؟ قال نظرت في حديثك. هذا معاصر كذلك، وهذا يعني يدل على أن كلام الأول أنه هذه الطريقة الصبر والتقسيم لا تكون في المعاصر، هذا في الغالب. لكن قد يقع أن ينظر الإمام في حديث معاصر ويحكم عليه، كما ذكرت مثالا لذلك الآن من سؤال إسماعيل ابن علية ليحيى بن معين عندما قال كيف حديثي، يسأله وإسماعيل ثقة، ولكن كوني أنه يسأل يحيى بن معين هذه أيضا تدلك على مكانة يحيى، تدلك على منزلة يحيى، وأن النقاد لهم منزلة ولهم شأن بخلاف الرواة، بخلاف بقية الرواة. ولذلك جاء عن بعض الرواة أنه أرسل رسالة لأهل بلده أو لأهله يخبرهم أنه قد ذهب إلى بغداد، فقال وصلت إلى بغداد ولقيت يحيى بن معين ورضي عني يحيى بن معين والحمد لله رب العالمين. يعني الرجل كون أن يحيى قد رضي عنه، بمعنى رضي حديثه ووثقه، فهذه منزلة عالية. فانظر ما يأتي إسماعيل بن علية ويسأل يحيى بن معين يقول له كيف حديثي، يقول أنت مستقيم الحديث. وعبارة مستقيم الحديث يفهم منها كذلك التعديل والتوثيق، ومن أهل العلم من يرى أنها تدل على التحسين. فقال كيف عرفت ذلك؟ قال عارضت حديثك يرحمك الله بحديث غيرك. وهذا هو الصبر والتقسيم ومقارنة الروايات بروايات الأقران. قال عارضت حديثك بحديث غيرك فوجدت أحاديثك مستقيمة. هذا هو الشاهد على هذه الطريقة، وهذه الطريقة إنما تصلح للمتقدمين. فلا يأتي رجل اليوم يخالف ما استقر عند العلماء في تجريح أو في تعديل أو بحكم على راو بالاضطراب أو على راو بالتدليس بحجة أنه قد استقرأ حديث فلان ابن فلان ووقف فيه على ما يخالف المنقول عن النقاد. فالجواب كلام النقاد أحب إلينا من استقراء فلان. ثم الناقد عندما يقول يحيى بن معين عارضت حديثك، معناه أن يحيى وقف على جل حديث إسماعيل. يحيى حافظ وفي زمان إسماعيل ويستطيع أن يقف على حديثه حديث الحديث. ونحن نسأل الآن هذا المعاصر، هل أنت أولا أتاك الله علما تستطيع من خلاله أن تنظر في أحاديث الرواة وتعقد بين المقارنة كما فعل يحيى وفلان وفلان؟ فإن سلمنا بأهليتك فهل تأتى لك جمع حديث الراوي والوقوف على جميع حديثه حتى يحكم لك بالاستقراء التام كما وقف يحيى؟ هذا شيء بعيد. بعيد لماذا؟ لأن الروايات تقل، الروايات تقل والوقوف عليها يتعسر. لا تقل اليوم عندنا الحاسوب ونستطيع من خلال الموسوعات، هذه الموسوعات إنما هي بإدخال من يدخل فيها الروايات والأحاديث، ويدخل الإنسان تلك الأحاديث مما وجد في المطبوع. وأنا أسأل، هل الموجود في المطبوع هو كل أحاديث الرواة؟ الجواب لا. هناك من الأحاديث ما أحرق، من الطرق طرق الأحاديث ما أحرق أصلا، وهناك من الكتب من أوصى أصحابها بإتلافها وإغراقها وإحراقها، وهناك من الطرق ما هو حبيس الآن في بطون المخطوطات التي لم تخرج ولم ترى الشمس بعد، وهناك من الأحاديث التي خرجت في الكتب لم تدخل كذلك ولم تفارس ولم تبرمج في إدخالها إلى الحاسوب. إذن لا نستطيع أن نقول أن هذا المستقر عندما ادعى الاستقراء وصادم كلام الأئمة أو لم يصادم أننا نسلم له الآن بالاستقراء التام. ابن حبان رحمه الله في ترجمة بقية بن الوليد عندما أراد أن يقف على حال بقية وعلى شأن بقية قال ذهبت حمص وهمي وجل همي والوقوف على حال بقية، فجمعت حديثة من العالي والنازل والأجزاء والمعاجم إلى آخره، فوقف على أمر معين وعلم أنه ابتلي بتلاميذ سوء وتكلم في قضية التدليس. الحافظ ابن حجر رحمه الله في حديث إنما الأعمال بالنيات في فتح الباري وكذلك في التلخيص الحبير ذكر عن ابن مندى أنه ذكر أن الحديث قد رواه الرواة أو وقف ابن مندى على 300 طريق لهذا الحديث. قال الحافظ فمنذ طلبي للحديث وأنا أشتغل بجمع طرقه، فجمعت طرقه من العالي والنازل والأجزاء الحديثية والمعاجم والمستخرجات والمستدركات في التلخيص أو الفتح، قال فبلغت به 200، وفي أحدهما قال فلم أبلغ به 100، فلم أبلغ به 100. أين 100 من 300؟ أينما قال ووقف عليه الحافظ مع اعتنائه وبذله ذاك الجهد الشديد في جمع هذه الطرق لم يصل إلى نصف ما وقف عليه ابن مندى. إذن هذه الطرق تقل. فلما يأتي إنسان ويقول أنا استقرأت حاله شيم بن بشير والراجح في أمره شيم كذا بخلاف ما تكلم به العلماء، أو وقفت على حال ابن لهيعة والأصل في حال ابن لهيعة كذا، هذه أمور لا يسلم، لا يسلم لها للمتكلم، لأننا نقول هذا استقراء ناقص. والاستقراء التام والذي يعمل به والذي يعمل به. إذن فقول المؤلف هنا يعرف ضبط الراوي بأمور هي مقارنة روايات بروايات الثقات المعروفين، لا يقارن روايته بروايات الضعفاء فلا حاجة، بروايات الضعفاء وافقوا أم خالفوا المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وافقهم فهو معهم. فأنت عندما تكون في أمر ما وتشاور إخوانك وتجد جماعة دائما يجنحون إلى الرأي السديد الرشيد وتجد رجلا يخالفهم، وكثرت منه المخالفة يشذ عن الجماعة بآراء فجة وبكلام سمج. عند ذلك ماذا تقول؟ تقول أنت رأيك لا يعتبر به، لا يؤخذ به. في الموقف الفلاني قلت كذا وكان الصواب ما قاله الجماعة، في الحادثة الفلانية قلت كذا وكان الصواب ما قاله الجماعة. إذن عند ذلك تصنفه وتجعله في اليسار، والأمر الذي لا تأخذ بعد ذلك بقوله. نفس القضية نقول لهذا الراوي: أقرانك وإخوانك يروون دائما عن مشايخهم تلك الأحاديث بصورة وبسياق ونسق معين، وأنت كثرت منك المخالفات، فهذا يدلنا على عدم الاعتماد على روايتك. وهذا بالطبع كل واحد سيأخذ ترجمة وكلمة تلخص حاله، فإن كان يرفع ما يرفع ما يوقف أقرانه، فإن كان عن خطأ ونسيان فهو من قبيل الخطأ كما مر معنا، وإن كان عن عمد وتعمد فهو في مثل هذه الحالة كذاب. وهذا يقول فيه العلماء من باب الجرح: فلان يرفع الموقوفات أو يصل المراسيل لا يحتج به. وهذه كثيرا ما تأتي من كلام ابن حبان رحمه الله. نعم.
وإن كانت روايته كثيرة المخالفة لروايتهم فهو مختل الضبط لا يحتج بحديثه، لكن إذا كان للراوي أصل كتاب صحيح وقد التزم بالأداء.
طيب، وسننتقل للكلام في أصل الكتاب. قال: لكن وإن كانت روايته كثيرة المخالفة لرواياتهم فهو مختل الضبط لا يحتج بحديثه. الكلام في الضبط، فإن كان عن عمد فهو مختل الضبط وماذا؟ والعدالة. مختل الضبط والعدالة إن كان ذلك منه عن عمد. لكن يضاف إلى هذه المسألة، ذكرنا الآن ثلاثة أمور: يعرف ضبط الراوي أولا بالشهرة والاستفاضة، ثانيا بمدح بعض النقاد والعلماء، ثالثا بالنظر في حديثه بسبره ومقارنته بروايات غيره. كذلك إذا نص العلماء أن الراوي ثقة وليس له كتاب، فلان ليس له كتاب، فإذا كان ليس له كتاب فعلى ماذا يعتمد؟ وعلى ماذا اعتمد العلماء في توثيقه؟ إذا اعتمدوا على ضبط صدره لكونه لم يروي من كتابه، لكونه ليس له كتاب أصلا. وقفت أو سمعت من قبل كلام الشعبي رحمه الله في قوله: ما كتبت سوداء في بيضاء. وقول الآخرين: ما يضرني إذا احترقت كتبي. معناه أنه لا يعبأ باحتراق الكتب، فضبطه في صدره، كما قال ابن تيمية: علمي معي حيث يممت يتبعني، ماذا يضرني؟ خان حسام معنا يا خان حسام، ما لك حسام؟ أنا شايفك مشتت الذهن. معنا نحن نتكلم في ماذا يا شيخ حسام؟
معرفة ضبط الراوي واعتمادي على حفظي، كقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: علمي معي أينما يمت فهو معي
حيث يموت؟
يممت.
انتبه يا شيخ، تمام، انتبه يا شيخ. إخوة العزاب دول ينتبهوا جزاهم الله خير، المفروض الإخوة المتزوجين مش العزاب. نعم. قال: لكن
لكن إذا كان للراوي أصل كتاب صحيح وقد التزم بالأداء منه دون الاعتماد على حفظه، دون الاعتماد على حفظه فقط قبلت روايته.
نعم. يقول: إذن هناك اعتماد على، هناك أيضا ضبط الكتاب. قال: لكن إذا كان الراوي أصل كتاب صحيح وقد التزم بالأداء منه دون الاعتماد على حفظه فقط قبلت روايته. وهذا إذا جاءتنا النصوص تدل على ذلك، أن فلانا كان لا يحدث إلا من كتاب، وهذا الكتاب من الكتب الصحيحة، ومتى يصحح ويحكم ويمدح الراوي بضبط كتابه إذا دون الحديث في كتابه وصان الكتاب من أن يدخل فيه إنسان ما ليس فيه أو أن يغير فيه حرفا أو يغير فيه حرفا وحافظ على كتابه كذلك بعدم إعارته فلم يكن يعير الكتاب لأحد فعند ذلك يقبل. وهذا كيف نعرفه؟ نعرفه بمدح العلماء. إذا نقول كذلك يعرف ضبط الراوي لكتابه باستفاضة مدح العلماء لكتاب فلان بأن كتابه صحيح، كذلك يعرف بتصريح الراوي بثقة أو بصحة كتابه أنه ذكر إذا كان كتابي معي فلا يضرني من خالفني، واضح؟ فهذا دليل على أنه يمدح كتابه. كذلك إذا علم أن الكتاب من الكتب المقابلة فهو يقابل كتابه على كتاب شيخه أو قابل كتابه على كتاب شيخه، هذه المقابلة تدل على صحة الكتاب، عند ذلك إذا اعتمد على كتابه قبلت روايته وإن كان في حفظه شيء. قال الإمام الشافعي،
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه.
نعم، من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح يحدث منه، أما إذا كان أصله الصحيح لا يعتمد عليه فعند ذلك لا يقبل. فأقول هنا: الراوي الذي تكلم في ضبط صدره إذا نص العلماء على أنه لا يحدث إلا من كتابه، فإذا جاءتنا عنه الرواية ولم ينصف الرواية منه أو من تلاميذ أو من أحد أنه حدث هذه الرواية من كتابه، فهي مقبولة للعموم الموجود أنه أصلا لا يحدث إلا من كتاب. أما إذا لم يكن عندنا هذا التصريح، لم يكن عندنا هذا التصريح والراوي متكلم في ضبط صدره وحدث برواية، فإن ذكر في الرواية أنه حدث من كتابه أو ذكر عنه تلميذه أنه حدث هذه الرواية من أصله فهي مقبولة. فإذا لم يأتي هذا التصريح ولا ندري اعتمد في ذلك على ضبط صدره أو ضبط كتابه فعند ذلك لا تقبل. أمر آخر: إن صرح العلماء في بعض تلاميذه أن من تلاميذه فلان وفلان لا يحدثون عن فلان إلا بما رواه من أصول كتبه، فعند ذلك يقبل حديثه، وإن لم تأتي قرينة في الحديث أو في الإسناد أو تصريح من أحد أنه روى من أصله إذا كان من رواية أحد هؤلاء التلاميذ الذين ذكروا بأنهم لا يأخذون عنه إلا بما حدث من أصل كتاب، كما ذكره البعض في تلاميذ ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، من رواية عبد الله بن يزيد المقرئ، عبد الله بن وهب إلى آخره، أنهم كانوا لا يحدثون عنه إلا من أصول كتبه إذا حدث من أصول كتبه، واضح؟ إذن كل هذه المسائل ينبغي أن ينتبه لها الإنسان عند ماذا؟ عند البحث. معنى يا شيخ؟ معنى؟ ولا شرط؟ مشيت مع الشيخ حسام كده المكان ولا شيء؟ نعم.
قال: اثنان، امتحان الراوي بأساليب متنوعة، منها أن تقرأ عليه أحاديث تدخل ضمن رواياته لينظر أيفطن أيفطن لها أم يتلقنها، كما فعل يحيى بن معين في امتحانه لأبي نعيم الفضل بن دكين.
انتقل الكلام أيضا على كيفية الوقوف على ضبط الراوي. كان ينبغي أن يؤخر الكلام يعني الاستدلال بكلام الشافعي أو الاستثناء الذي استثناه إن كان الراوي أصل الكتاب صحيح، ويجعل هذا في الكلام على ضبط الصدر وبما يعرف به ضبط الصدر. على كل قال: ومن الأمور التي يعرف بها ضبط الراوي امتحان الراوي واختباره وسؤاله والتعرض له ببعض الأمور التي من خلالها يتعرف الناقد على ضبطه أو عدم ضبطه. مثال ذلك قال: امتحانه بأساليب متنوعة، أن تقرأ عليه أحاديث تدخل ضمن رواياته لينظر أيفطن لها أم يتلقنها، بمعنى يأتي التلميذ أو الناقد إلى الشيخ فإما أن يأتي بجزء من أحاديثه فيقول: أنت سمعت من فلان ابن فلان؟ يقول: نعم. يقول: عندي مجموعة أو نسخة من حديثك عنه أقرأه عليك. فيقول: اقرأ. فيدخل ضمن تلك الأحاديث أحاديث ليست من حديثه أصلا، فإن قبلها ومرت عليه ومررها دون نكير هذا دليل على أنه لا يحفظ، لا يعرف شيئا. وإما أن يأتي إلى حديثه الذي فعلا قد سمعه من هذا الشيخ فيغير فيه رفعا وقفا وصلا إرسالا متنا، يأتي بمتن على سند وبسند على متن، بمعنى يحدث تغييرا وتقليبا وقلبا في تلك الأحاديث، فإن مرت عليه كذلك فليس بالضابط. أو أن يدرج فيها ما ليس منها، الإدراج والإدخال، يحدث عملية إدخال، فإن مرت كذلك عليه فليس بالضابط. أو يلقنه عندما يحدث فيقول عن فلان مثلا سفيان عن عاصم، فيقول: لا لا لا، هذا ليس من حديث عاصم، إنه من حديث فلان. فإن شك ووقف ثم قبل قالوا: أنت تقبل التلقين، وتكلموا فيه وقالوا: فلان يقبل التلقين. معنى يقبل التلقين أنه ليس بمتثبت وليس بالحافظ، وهذا الذي يقبل التلقين معنى أنه يشك، وقد يشكك أي إنسان في رواياته فيغير، وإذا غير سيكتب الحاضرون أن الرواية من رواية سفيان عن فلان هذا وليست عن عاصم، وحقيقة الأمر بخلاف ذلك. فإن أصر وكان الخطأ معه تكلم كذلك فيه. إذن الصواب في ذلك أن لا يأخذ بكلامه، وأن يقف في الحديث، وأن يرجع إلى أصوله، أن يرجع إلى أصوله، فلا يأخذ بقوله ولا يرد قوله، لأن أخذه بقول الملقن تضعيف له، ورد لكلام الملقن فيه غمز كذلك له. وإنما الصواب أن يرجع إلى أصوله. هذه الطرق مشهورة ومعروفة، سيأتي من الكلام وننبه على ما نقف عليه. نعم.
قال: قلب الأسانيد بتركيبها على غير متونها، كما فعل محدثو بغداد في اختبارهم لحفظ البخاري.
طيب، هو في الأول قال أن تقرأ عليه حديث تدخل ضمن الروايات كما فعل يحيى بن معين في امتحان لأبي نعيم الفضل بن دكين، تلك القصة المشهورة التي يعرفها الكثير من طلبة العلم. يحيى بن معين اختبر أبا نعيم وأدخل له مع كل 10 حديث حديثا، ولم يمر ذلك على أبي نعيم. هنا ترى الحافظ الثبت، لماذا قالوا فيه ثبت؟ لأنه لا يتزحزح، ثقة على يقين وعلى فهم ومعرفة بحديثه، ولم يكن على ذلك فقط بل على يقظة، ليس مغفلا، لا يهاب يحيى ولا أحمد. والراوي كان بعضهم بعض الرواة يجلس ويحدث، وعندما طرق الباب قال من؟ قال أحمد، فاستمر بالتحديث، فطرق عليه الباب قيل من؟ قال يحيى بن معين، اضطرب الكتاب في يده، يعني يسمع أن يحيى بن معين سيأتي، هذه مشكلة كبيرة، كإنسان سيختبر أمام إنسان يعرفه بأنه مشاغب ولن يقبل منه. ولذلك عندما تكلم العلماء في أن يحيى قد يروي حديث مستقيمة عن بعض الرواة وقد خالفه غيره، وروى تلك الأحاديث ليست مستقيمة وإنما فيها علل معينة، قالوا نعم، لأن يحيى كان الرواة يتزينون ليحيى، الرواة يتزينون ليحيى، لا نعني بالتزين هنا لبس الجديد والناس في عيد، لا، القضية قضية يعلم أن يحيى قد خرج وسيقبل ويقدم على بلدته، سيأتي إلى بلدتنا، نعم، يبدأ يضبط أحواله وينظر في حديثه، وهو يعني ينتظر مجيء يحيى بين ساعة وأخرى، ويحيى سيأتي مباشرة على مجلس التحديث، سيروح يرقد أو ينام أو يأكل، سيأتي مباشرة إلى مجلس التحديث، إذن سيفاجئني يحيى، قد يكون ولا يعرف يحيى، فمن علمه وشعوره بخروج يحيى يبدأ يخرج الأجزاء الصحيحة، يحدث بالروايات المستقيمة، فيأتي يحيى لا يسمع منه إلا الحديث المستقيم والروايات الصحيحة، وبناء يا أخانا حسام على ما سمعه من هذا الراوي ماذا يقول يحيى فيه؟
سيقول
ثقة، يوثقه، فيأتي النقاد يقولون كيف يحيى يوثق هذا الراوي وقد ضعفه أحمد وضعفه فلان وضعفه فلان، قال ليست العلة في يحيى، صحيح يحيى وثقه بناء على ما وقف عليه، ليه؟ قال لأن الرواة كانوا يتزينون ليحيى، كل واحد يعمل حسابه، أما غير من النقاد فمش قضية، يحدث بعجره وبجره، فعند ذلك يخافون على الآفات والعلل، وهذه مسألة ينبغي عند الإنسان عندما يحكم على راو بالنظر في ترجمته، عندما يوثق يحيى ويضعف غيره، هذه قرينة قد يرجع إليها في بعض التراجم، لا في كلها، وإنما يرجع إليها في بعض التراجم، يعمل حساب لهذه المسألة. يحيى جلس لأبي نعيم الفضل بن ذكين بعد أن نهاه أحمد وقال لا تفعل، إن الرجل ثبت مثله، لا يحتاج إلى النظر في مروياته ولا إلى اختباره، ولكن يحيى يشرب وشرب على نفسه، فأشكل عليه وعرض عليه تلك الأحاديث، فنظر أبو نعيم وقال أما هذا إلى ابن منصور أحمد المنصور الرمادي، فقال هو أصغر من أن يفعل ذلك، وأما هذا وأشار لأحمد فهو أكبر وأورع أن يفعل هذا الأمر، وأما أنت فأنت معروف بالمشاغبة، فهو فعلك، فرفصه ثم دخل. الشاهد هذا دليل على الاختبار والامتحان، وأن ذلك له ضوابط سيأتي ذكرها. قال وقال بالأسانيد بتركيبه على غير متونها كما فعل محدث بغداد، قصة كذلك مشهورة ذكر ابن عدي رحمه الله تعالى في الكامل، وفيها حدثني جماعة أو بعض من مشايخي. هناك من أهل العلم من يرى أن مثل هذه الصيغة هي جمع يجبر الجهالة، وعند ذلك يحكم على الإسناد بالصحة، وهناك من يرد ذلك مطلقا، وهناك من يفرق بين أن تقال هذه الكلمة في التابعين أو في الطبقات العالية وبين أن تقال في الطبقات النازلة، وهذا هو الراجح عندي، ولذلك لا يظهر عندي صحة هذه الحكاية من حيث الإسناد، وإن كانت هي من القصص المشهور، فيعني يذكرها العلماء وذكره ذكرها علماء الحديث واستدلوا بها على ما نحن بصدده الآن من اختبار الرواة، كما استدل بها الحافظ بن كثير وكذلك ابن الصلاح، وذكر كذلك الحافظ بن حجر رحمه الله، وفي ترجمة أو في موقف أيضا وقع بين الحافظ بن كثير وبين المزي، حيث أيضا أغرب ابن كثير زوج ابنة المزي على المزي ففطن لذلك وابتسم وقال لا ذاك البخاري، قال لا ذاك البخاري، فهو اعتمد على هذه القصة. نعم
قصة الذي
قبلها
قصة الديح
ابن عين، ما أدري هو في تجربة ذلك صحيحة. نعم صحيحة، لأن مرت علينا كثيرا ولم نتكلم من قبله أو أسمع أحدا تكلم فيها مع اعتناء الإخوة وهكذا في النظر في أسانيد هذه القصص، وليست في الكفاية، لم تمر عليه في الكفاية. نعم.
قال والامتحان بمثل هذه الأساليب محل خلاف بين أهل العلم في جوازه ومنعه، فقد كان يحيى بن سعيد القطان يقول لا أستحله، وعلل المنع من ذلك بأمرين، هما ما يترتب عليه من تغليط الممتحن لمن يمتحنه فقد يستمر على روايته لظنه أنه صواب، الثاني أنه قد يسمعه من لا خبرة له فيرويه ظنا منه أنه صواب، وكان شعبة بن الحجاج ويحيى بن معين يمتحنان بعض الرواة بقصد اختبار ضبطهم، فقد رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله جواز الامتحان بأن مصلحته أكثر من مفسدته لما فيها من معرفة مرتبة الراوي في الضبط بأسرع وقت، لكن بشرط ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة.
نعم، ما رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والراجح، فلا يقال بمنع الاختبار مطلقا لما يترتب عليه من مصلحة عظيمة وهي سرعة الوقوف على حال الراوي، ولا يقال بالجواز المطلق بجميع صوره بدون قيود ولا ضوابط ولا شروط، فيؤدي ذلك إلى مفاسد أو تلك المفاسد التي ذكرها المؤلف، فالمنع مطلقا يؤدي إلى عدم الوقوف إلى حال على حال الراوي، والقبول الاختبار مطلقا بدون قيود يؤدي إلى هذا الخطأ، فقد وهم الراوي بأن صواب الحديث السياق الفلاني فيقبل ذلك، فعند ذلك يدون ذلك الطلاب ويسجلوه على هذا التصحيح أو على هذا النسق الجديد، وفي حقيقة الأمر هذا خطأ وهذا تركيب، فيؤدي ذلك إلى مفسدة، يؤدي ذلك إلى مفسدة، وهذه المفسدة يتحاشاها الإنسان، فإذا جمع بين الأمرين بين مصلحة اختباره للوقوف على حاله وبين بعد الانتهاء من الاختبار مباشرة يقول أنا قد قلبت عليك الحديث وقد غيرت في الإسناد كذا أو في المتن كذا وقد أخطأت فيه فلا تكتب ذلك، ويظهر ويبين للحاضرين بطلان ما أملاه على الشيخ، فعند ذلك نتجنب تلك المفسدة. طيب ما ممكن يقولها؟ نقول لا، من ممكن يخاف على نفسه، ممكن يكون في بلدة هذا الشيخ وبين تلاميذه، فعندما يفعل ذلك معه يثور عليه تلاميذه غضبا لشيخهم ويعني يقومون عليه أو يكون لهذا الشيخ أعوام من السلطان أو له أسرة وعائلة قد لا يسلم، فهو يريد مثلا يعرف حاله ثم يذهب، هذا يؤدي إلى مفسدة تسجيل هذه الروايات على الوجه الخطأ أو الوجه الباطل فتسوق وتنفق بين الناس ويأخذها الناس وتسري هذه الروايات بين الناس على الوجه المغلوط. إذن ما رجح الحافظ وهو جواز الامتحان لأن مصلحته أكثر من مفسدته، فهذا صواب متى؟ بشرط ألا يستمر عليه بل ينتهي، أي الاختبار بانتهاء الحاجة. نقول كذلك مما يضاف إلى معرفة ضبط الراوي أن ضبط الراوي يعرف بالمذاكرة، فعندما يعقد الرواة مجالس للمذاكرة يعرف بعضهم ضبط بعض، ولذلك أبو زرعة رحمه الله قال كان أحمد يحفظ 1000 حديث، قيل له وكيف عرفت ذلك؟ قال رحمه الله ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. عرف من التراجم وأن ما يسرد ويروى تحت هذه التراجم هو كذا وكذا من الأحاديث، إذن من خلال معرفته بهذه التراجم والأبواب استطاع أن يحصر تقريبا ما يحفظ أحمد، فقال يحفظ 1000 حديث. كذلك يعرف ضبط الراوي بالنظر إلى كتابه، هذا مر معنا، فبالنظر إلى كتاب الراوي يعرف ضبطه كما سبق بمقارنة روايات بروايات الثقات، ويعرف أوهامه، ويعرف كذلك اختلاطه. يعرف اختلاطه عندما يقفون على أن رواية القدماء عنه مستقيمة ورواية صغار السن عنه ضعيفة أو فيها أوهام وأخطاء، إذن فالراوي مر في على طورين أو في مرحلتين. كذلك يعرف تدليسه عندما يروي عن الثقات، تراه يصرح بالتحديث ويروي أحاديث مستقيمة، وإذا عنعن روى أحاديث منكرة أو فيها أخطاء أو غير مستقيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.